الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقات بيّن ربنا جل جلاله عناد المشركين واستكبارهم، فقال جل من قائل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وأرشدهم ربنا جل جلاله إلى النظر في عاقبة من كانوا قبلهم ممن مكنهم الله عز وجل في الأرض وبسط لهم أسبابها، لكنهم لما عتوا واستكبروا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ليس للعباد على الله كرامة إنهم بغوا وتمردوا وطغوا وتعدوا حدودهم. وقول ربنا جل جلاله فأهلكناهم بذنوبهم يدل على أن كل ما ينزل بالناس مجتمعين أو منفردين من مصائب أو آفات أو كوارث إنما بسبب ذنوبهم. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما في قوله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وكما في قوله جل جلاله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدنا، وهو سبحانه يمهل ولا يهمل. ثم يقول سبحانه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. ولو نزلنا عليك على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من السياق، ونجد له نظائر في النصوص النبوية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر سؤال القبر أن الملكين يقولان لذلك المقبور: ما تقول في ذلك الرجل؟ ويعنون بالرجل محمدا صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا قول أبي ذر رضي الله عنه لأخيه: اذهب فاستعلم لنا خبر هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فالسياق دال على المراد. ولو نزلنا عليك يا رسول الله كتابا في قرطاس. القرطاس ما يكتب فيه من ورق أو كاغد أو جلد أو غير ذلك. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. فلمسوه أي هؤلاء الكفار المعاندون، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني ما هذا إلا سحر مبين، محمد قد سحرنا وليس ثمة كتاب أنزل. هذا المعنى أيها الإخوة الكرام تكرر في القرآن مرارا. الله جل جلاله يبين أن الكفار لا يكذبون لنقص في الأدلة عندهم ولا لعمى في الأمور قد حصل لديهم، وإنما يكذبون عنادا واستكبارا وغرورا. قال الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال جل من قائل: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وقال جل من قائل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال جل من قائل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني هؤلاء الكفار ما كان عندهم نقص في الأدلة، فهم يعلمون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول ما قال. كانوا يلقبونه بالأمين، بالأمين، والواحد منهم إذا كان عنده ما يخشى عليه من مال أو متاع فإنه لا يجد أحدا أعظم أمانة من محمد صلى الله عليه وسلم ليستودعه إياها، وما جربوا عليه كذبا قط، حتى إنه لما صعد على الصفا ونادى: يا بني عبد مناف، يا بني مخزوم، يا بني كعب بن لؤي، يا بني تيم، يا بني فلان، ثم ألزمهم الحجة أولا بقوله: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. يعني ولا مرة ما كذب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعلمون بأنك صادق، لكن كانوا يكثرون من الاقتراح، من اقتراح الآيات، كما في قول ربنا جل جلاله: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. هؤلاء الذين كانوا يقترحون هذه الآيات فيهم العاص ابن وائل السهمي، وأبي ابن خلف الجمحي، والأسود ابن عبد يغوث، وعبد ابن زمعة، وفلان وفلان. الله جل جلاله أيأس نبيه صلى الله عليه وسلم منهم. قال له: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس معلق بين السماء والأرض فلمسوه بأيديهم فإن ذلك لا يؤدي بهم إلى الإيمان، وإنما سيقولون هذا سحر مبين. مثل ما رأوا القمر وقد انشق نصفين فكان نصف فوق حراء ونصف دونه فقالوا هذا سحر مستمر. هكذا عادة الكفار. قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. هذا أيضا اقتراح آخر. كانوا يستغربون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هؤلاء كانوا يقترحون أن ينزل من السماء ملك فيكون نذيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جرت سنة الله عز وجل في أن يستجيب لاقتراحات هؤلاء وأمثالهم. لماذا؟ لأن ذلك خروج عن حيز النبوة. إذا كان النبي يستجيب لاقتراح كل مقترح وطلب كل طالب فإن هذا يحوله إلى أن يجتمع عليه الناس اجتماعهم على المشعوذين. الآن المشعوذون والدجاجلة والحواه الناس يجتمعون عليهم من أجل أن يروا تلك الخوارق التي يزعمون أنهم يأتون بها. أما النبي أي نبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمهمته أجل وأعظم، مهمته الهداية، التبشير، الإنذار، التعليم، أن يتلو على الناس آيات ربه مما نزل عليه من الوحي، أن يقود الناس إلى الله عز وجل، أن يكون قدوة وأسوة. فهؤلاء يقترحون يقولون لولا أنزل عليه ملك. الله جل جلاله جرت سنته أن يكون النبي المرسل من جنس من أرسل إليهم. قال سبحانه قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان سكان الأرض ملائكة لكان المبعوث إليهم ملكا، لكن لما كان سكان الأرض بشرا فلا بد أن يكون الرسول بشرا من أجل أن يتأتى لهم أن يتفاهموا معه وأن يروا أحواله، ينظروا كيف يأكل فيأكلون مثله، كيف يصلي فيصلون مثله، كيف يمشي، كيف يتكلم، كيف ينام، كيف يقوم، كيف يحارب، كيف يسالم، أحواله في الرضا والغضب، أحواله في السلم والحرب، أحواله في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، من أجل أن يحصل لهم التأسي والاقتداء. ولذلك ربنا جل جلاله قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال ابن عباس أي لهلكوا، وقال غيره لماتوا من رعبهم. لو أن الله عز وجل أنزل ملكا فإن الطبيعة البشرية والطاقة الإنسانية ما تتحمل. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى الملك على الصورة التي خلقه الله عليها إلا مرتين، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، وله 600 جناح ما بين الجناح كما بين المشرق والمغرب. أول هاتين المرتين في غار حراء، ماذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشجع الناس قلبا وأربطهم جعشا وأوسعهم صدرا صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا حصل لو خر مغشيا عليه؟ ثم بعد ذلك رجع إلى خديجة يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني، ثم حكى لها ما كان وقال لها لقد خشيت على نفسي. فقالت له تلك الكلمات الندية كلا والله يا ابن عم ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق صلوات الله وسلامه عليه. فربنا جل جلاله يقول ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. وأكثر المفسرين على أن القضاء بمعنى الإهلاك، لأن الله جل جلاله جرت سنته أن الملائكة لا ينزلون إلا لإهلاك المكذبين، كما قال سبحانه ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، وما كانوا إذن منظرين. قال ابن عاشور رحمه الله لأن في طبيعة الملك الصلابة والقوة في الحق والمسارعة إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. فلو أن الملائكة نزلوا ورأوا حال أولئك المعاندين المكذبين فإنهم سيهلكونهم. ولكم أن تتأملوا لما بعث الله أولئك النفر الكرام إلى لوط عليه السلام، وفي الطريق مروا بإبراهيم عليه السلام وحاول أن يكرمهم، فبينوا له حاول أن يكرمهم فقالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إلى أن قال الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يعني بدأ إبراهيم عليه السلام يجادل الملائكة، لأن إبراهيم حليم عليه الصلاة والسلام، حليم رؤوف رحيم، بدأ يجادل الملائكة من أجل أن يؤخر العذاب عن قوم لوط. فماذا كان الجواب؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وفي موضع آخر قال لهم إبراهيم: أتعذبون قرية فيها قوم صالحون؟ قالوا: لا. قال: أتعذبون قوما فيهم رجل صالح؟ قالوا: لا. قال: إن فيها لوطا، القرية اللي انتم ماشيين لها فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يعني قالوا له: نحن نعرف المهمة التي أرسلنا من أجلها. فالملائكة صلوات الله وسلامه عليهم فيهم من الشدة في الحق والقوة والصلابة ما يمنع نزولهم على طلب هؤلاء المشركين. وإذا نزلوا تعليما أو تأييدا ومؤازرة فإنهم ينزلون في صورة البشر. ولذلك لما جاء جبريل لمريم عليها السلام تمثل لها بشرا سويا، لما جاء والصحابة جالسون جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، بل لما نزلوا يوم بدر كذلك نزلوا في صورة بشر وعليهم العمائم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي سورة آل عمران مسومين أو مسومين، أي معلمين بتلك العمائم التي تميزهم، وعليهم ثياب بيض، فألقى الله بهم الرعب في قلوب أولئك الكفار. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون لا يمهلون. قال سبحانه: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يعني لو أننا نزلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم ملكا يؤازره ويكون معه نذيرا لكان هذا الملك في صورة رجل، لأنه ما يمكن أن يكون في الصورة التي خلقه الله عليها، وإلا ما استطاعوا أن ينظروا إليه ولا أن يسمعوا منه ولا أن يتكلموا معه، وإنما سينزل في صورة رجل. قال الله عز وجل: وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم حينئذ ما يخلطون على الناس الساعة، بمعنى أن الكبراء والمتغطرسين والمغرورين من كفار قريش كانوا يلبسون على الضعفاء والعامة فيقولون لهم: إن محمدا ليس نبيا مرسلا، ما هو إلا بشر مثلنا، انظروا إلى حاله، يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق كما نمشي، وهي الحجة التي استدل بها المبطلون جميعا. فنجد قوم فرعون ماذا قالوا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقوم هود قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هذه حجة المبطلين في كل زمان، كيف يكون بشر مثلنا رسولا مبعوثا من عند الله عز وجل؟ فهؤلاء المشركون المستكبرون كانوا يلبسون على الضعفاء والمساكين من الأتباع والدهماء والرعاء، فالله جل جلاله قال لو أن الملك نزل من السماء سينزل في صورة رجل، ومثل ما لبس هؤلاء على الضعفاء أيضا سيلبس عليهم، أهذا ملك أو ليس ملكا؟ والجزاء من جنس العمل، وللبسنا عليهم ما يلبسون. أيها الإخوة الكرام، العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالملائكة مثل ما يؤمنون بالله، لكن كان عندهم خلط وغبش وسوء تصور لحقيقة الملائكة مثل ما كان عندهم ذلك الخوف في حقيقة الألوهية، ولذلك كانوا يظنون أن الملائكة بنات الله. قال الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون، أي البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وقال جل من قائل ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وفي القراءة الأخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، يعني هل كانوا شاهدين لما خلق الله أولئك الملائكة وعلموا أنهم إناث؟ وكانوا يسمون بعض أصنامهم بأسماء من تخيلوه من الملائكة، فالله جل جلاله نفى ذلك كله. والمعتقد الصحيح أيها الإخوة الكرام أننا نؤمن بالملائكة أنهم عالم غيبي مثلما أن الله جل جلاله غيب لا يرى، فكذلك الملائكة. ونؤمن بصفاتهم الخلقية بأنهم عليه الصلاة والسلام خلقوا من نور، وأن خلقهم كان سابقاً على خلق البشر، وأن هؤلاء الملائكة عليهم السلام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، بل كما أخبر ربنا جل جلاله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وأنهم مشغولون بالعبادة، من عبادتهم السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد، من عبادتهم صلوات الله وسلامه عليهم التسبيح، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، من عبادتهم الطواف. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في السماء السابعة بيتاً معموراً يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. وكذلك من عبادتهم صلوات الله وسلامه عليهم طاعة الله عز وجل فيما يأمرهم به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأخبرنا ربنا جل جلاله أن هؤلاء الملائكة كانوا مؤازرين ومناصرين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن الله عز وجل يؤيد بهم من شاء من عباده. وقد بدأت علاقتهم بنا معشر بني آدم منذ أن خلق الله أبانا قبل أن ينفخ فيه الروح، ولا تنتهي علاقتهم بنا حتى بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أما علاقتهم بأبينا عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل أخبرهم قال لهم إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فما كان منهم إلا أن نفذوا أمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك لما توفي آدم عليه السلام كما جاء في الحديث بأن الملائكة عليهم السلام هم الذين قاموا على تغسيله وتكفينه وقبره ثم قالوا لأبنائه هذه سنتكم يا بني آدم هذه سنتكم يا بني آدم. وقبل ذلك لما نفخ الله فيه الروح عطس عليه الصلاة والسلام فأمره الله عز وجل بأن يحمده فقال الحمد لله فقالت له الملائكة يرحمك الله يا آدم. وأمره الله عز وجل بأن يذهب إلى جماعة من الملائكة فيسلم عليهم فقال لهم السلام عليكم ورحمة الله فردوا عليه السلام وقالوا له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ثم بعد ذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإذا سيق أولئك المتقون إلى الجنة زمرا فإن الملائكة يرحبون بهم ويسلمون عليهم ويبشرونهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقبل ذلك عند نزع الروح تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وبالمقابل أهل النار الملائكة يبكتونهم ويقرعونهم ويوبخونهم ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ونحو ذلك من كلمات التقريع والتوبيخ. وبعد ذلك هم خزنة على تلك النار قد حبسوا فيها أهلها بحيث لا يخرج منهم واحد. وقبل ذلك في الدنيا هؤلاء الملائكة معنا يحفظوننا كما قال ربنا جل جلاله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهؤلاء الملائكة كذلك يكتبون أعمالنا وأقوالنا خيرة كانت أو شريرة كما قال ربنا جل جلاله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء الملائكة نحن مأمورون بأن نصحبهم بخير وأن نحبهم وأن نحذر من عداوتهم كما قال جل من قائل من كان عدوا لله وملائكته ميكال فإن الله عدو للكافرين. فلذلك الملائكة ما ينزلون استجابة لاقتراحات أولئك المبطلين. قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ هذا التعبير مر معنا أن فيه ثلاثة مؤكدات القسم المقدر واللام الواقعة في جوابه وحرف التحقيق قد. ولقد استهزئ الفعل مبني لما لم يسمى فاعله والمستهزئون هم الكفار والمنافقون. ولقد استهزئ برسل من قبلك برسل هذه نكرة في سياق الإثبات لا تفيد عموما لكن العموم استفدناه من آية أخرى وهي قول الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فالاستهزاء عام وقال جل من قائل وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير فالاستهزاء والتكذيب حاصل لجميع الرسل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق قال أبو إسحاق الزجاج والزمخشري فحاق أي أحاط فحاق أي فأحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وقال أبو علي الفراء فحاق عائد إلى معنى فعاد عليه أي فعاد عليهم عاقبة تكذيبهم واستهزائهم وسخريتهم وقال الراغب فحاق معناه فحق لكن فك التضعيف وعوض عنه بالحرف المعتل فحاق قال الحمد لله يديكم الله يصلح بالكم فحاق قال معناها فحق لكن التضعيف في القاف فك وعوض عنه بالحرف المعتل وذكروا لذلك نماذج قالوا عبروا بالتظني عن التظنن والتقضي عن التقضد يقال تقضي الباز على فريسته كتقضي الباز على فريسته تقضي أصلها تقضب لكن عوض عن أحد الحرفين المتماثلين بالحرف المعتل والتظني أصلها التظنن فيقول الله عز وجل فحاق بالذين سخروا منهم والسخرية هي الاستهزاء ولكن الاستهزاء أشد الاستهزاء أشد من السخرية ولذلك ربنا جل جلاله عبر بالاستهزاء أولا ثم ذكر السخرية ثم ختم الآية بالاستهزاء فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهذا الإجمال الوارد في هذه الآية قد فصل في آيات أخرى بيّن ربنا جل جلاله ما حصل لأنبيائه ورسله من السخرية والاستهزاء فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام سخر منه قومه قالوا له يا نوح بعدما كنت نبيا صرت نجارا لأن الله أمره أن يصنع سفينة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فكانوا يقولون له بعدما كنت نبيا صرت نجارا ثم يمر به قوم آخرون فيقولون له يا نوح أين الماء الذي ستجري عليه هذه السفينة فكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم بمنطق الحق المبين إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ماذا كانت العاقبة؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وهذا نبي الله هود عليه السلام كان قومه يسخرون منه يقولون له إن نقول إلا اعتراك ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ماذا كانت العاقبة قال الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وسبحان الله يعني هذه الآية الإنسان كان يقرأها ويقرأ ما كتبه المفسرون عنها وقد أرانا الله عز وجل آياته فيما سلطه على الصليبيين الأمريكان من تلك الأعاصير المدمرة في الأسابيع الخالية، وانظر كيف أنها قلعت بيوتهم وكفأت سياراتهم الضخمة وقلعت أشجارهم وأحدثت من الخسائر ما الله به عليم في ساعات معدودات. وفي آية أخرى الله جل جلاله قال: فأرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي آية أخرى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، أيام نحس، نسأل الله العافية، هذه عاقبتهم. وكذلك ثمود كانوا يقولون لنبيهم: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. كانت العاقبة أن الله جل جلاله أرسل عليهم الصيحة كما قال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وكذلك قوم شعيب كانوا يسخرون منه، يقولون له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، والمعنى إنك لأنت السفيه الغوي. وتارة يقولون له: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال الله عز وجل: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. أمسك الله عنهم جري الريح، ليس هناك هواء، حالة اختناق، حر شديد، ليس هناك هواء يتنفسونه، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أرسل الله عليهم غمامة تجمعوا تحتها ظانين الفرج فيها، وأن الريح الباردة والرحمة ستأتي منها. الله جل جلاله أرسل عليهم النيران من تلك الظلة، قال سبحانه: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولذلك ربنا جل جلاله يسلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويواسيه، يقول له: هؤلاء يستهزئون بك ويسخرون منك ويتكبرون عليك، يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون: هذا الذي بعث الله رسولا. يقول قائلهم: يا محمد، أما وجد الله غيرك ليرسله؟ وكانوا يسخرون من المسلمين الذين تابعوه، الفقراء والأعبد والمستضعفين، يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني هؤلاء الذين هداهم الله، لو كان الإسلام حقا لهدى الله الكبراء والعظماء والأغنياء والسادة. فالله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: اصبر على هؤلاء، إن استهزأوا بك فقد استهزأ بالرسل من قبلك، إن استكبر هؤلاء فقد استكبر الذين من قبلهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل يا محمد لهؤلاء المتكبرين: سيروا في الأرض، لا سيرا بأبدانكم، وإنما بأبدانكم وقلوبكم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، هؤلاء جميعا ليسوا بعيدين عنكم، وما قوم لوط عنكم ببعيد. هؤلاء جميعا كانوا في الجزيرة العربية وما حواليها، فإن هؤلاء هودا وصالحا وشعيبا كلهم كانوا عربا صلوات الله وسلامه عليه. هود عليه السلام بعث الله عز وجل إلى عاد بالأحقاف وما يسمى بالربع الخالي الآن في الجزيرة العربية. ثمود كانوا يسكنون في قريبا من الطائف، وهي إلى الآن معروفة بمدائن صالح قرى ثمود، ولا زالت آثارهم باقية، والنبي عليه الصلاة والسلام مر بهم في الطريق إلى تبوك، ولما طبخ الصحابة طعاما ونزلوا منزلا أمر بالقدور فأكفئت، وأمر بالطعام فعلف للدواب، وقال لا تدخلوها إلا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم، أي من العذاب. فالله جل جلاله يأمر هؤلاء بأن يسيروا في الأرض فينظروا ما صنع الله عز وجل بأولئك المكذبين، ما أنزل الله بهم من النكال، ما سلط عليهم من العذاب. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا ظالمين. قال أهل العلم: وفي هاتين الآيتين دليل على أن الاستهزاء بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين موجب لحلول العذاب، موجب لحلول العذاب. قالوا: ويستنبط من ذلك أن المستهزئ برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه محكوم بكفره. الذي يستهزئ من الرسول عليه الصلاة والسلام، يسخر منه أو يذكره بالسوء، محكوم بكفره. ثم بعد ذلك أجمع أهل العلم على أنه يقتل، ولكن الخلاف بينهم فيما لو تاب، فيما لو تاب. هل هذه التوبة تنفعه ديانة وقضاء، أو أنها تنفعه ديانة فقط؟ بمعنى لو أن إنسانا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، ثم لما أخذ قال أنا تائب إلى الله، هذه التوبة بعض أكثر أهل العلم قالوا لا تسقط عنه الحد، لا بد أن يقتل. قالوا فإن كان صادقا تنفعه ديانة، يعني تنفعه عند الله، لكن لا تنفعه قضاء، لا تنفعه عند القاضي. ولذلك علماؤنا المالكية أفتوا بقتل من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود، أفتوا بقتل من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رداءه وسخ، أفتوا بقتل من كان في مناظرة فكان إذا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيم أبي طالب، يتيم أبي طالب. عدها أهل العلم استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حكموا بقتله. وأفتوا كذلك بقتل إنسان كان مع جماعة يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أبيض مشربا بحمرة مربوعا كث اللحية كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ونحو ذلك من الأوصاف، فمر بهم رجل دميم، رجل قبيح، فقال صفة النبي في صفة هذا المار. فالعلماء، علماؤنا المالكية رحمهم الله، أفتوا بقتله، قالوا ولا يخرج من قلب سليم الإيمان. قالوا لما طعن هذا القائل استدار وجهه إلى غير القبلة، وجاء كلب فولغ في دمه، هذا الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك المسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقتل لا محالة، إن كان صادقا في التوبة توبته تنفع عند الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وعفى عن أهلها أمر بقتل عبد الله بن خطل وجاريتيه، كان يكتب الشعر في سب النبي عليه الصلاة والسلام والجاريتان تغنيان بهذا الشعر. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. ما عفى عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: قل لمن ما في الأرض جميعا، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. الله جل جلاله في هذه الآية يخبر أن الملكوت ملكوته، وأن الكون كله في قبضته، السماوات والأرضون وما بينهما من فيهما وما فيهما كله في ملك الله عز وجل. وكأن ذلك أثار سؤالا عند الكفار وعند المؤمنين، كأن الكفار قالوا: إن كان محمد صادقا في أن ما في السماوات وما في الأرض في يد ربه، فلما لا يعذبنا؟ وكأن بعض المؤمنين قالوا: إن كان الله عز وجل مالك كل شيء ومليكه، فلما لا يعاجل هؤلاء بالعذاب؟ فكان الجواب: كتب على نفسه الرحمة. الله جل جلاله كتب على نفسه الرحمة، لما خلق الخلق كتب على نفسه كتابا، فهو عنده فوق العرش، بأن رحمتي سبقت غضبي. الله جل جلاله أرحم الراحمين، رحمته وسعت كل شيء. ولذلك الملائكة تناجيه فتقول له: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومن رحمته جل جلاله أنه أوجدنا من العدم، أمدنا بالنعم، علمنا ما لم نكن نعلم، هدانا. من رحمته جل جلاله أنه يرانا على المعاصي، وأنه يسمع منا ما لا يجوز، ما لا يسوغ، ما لا ينبغي، ولكنه جل جلاله لا يعاجلنا بالعقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ينسبون إليه الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. هذه الرحمة أيها الإخوة الكرام، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يذكر بها أصحابه. لما كانوا في غزوة من الغزوات، فجاءت امرأة من السبي تبحث عن بني لها، حتى إذا وجدته ضمته إلى صدرها وألصقته ببطنها وألقمته ثديها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم هذه أكانت طارحة ولدها في النار؟ هذه المرأة يمكن أن تأخذ رضيعها ترمي به في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بوليدها. إن لله عز وجل 100 رحمة، أنزل في دار الدنيا رحمة واحدة، فبها ترحم الأم وليدها، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتراحموا، وأن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، وأنه لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يبرز مظاهر هذه الرحمة. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الصغار ويمسح على رؤوسهم إذا مر بهم. ولما قال له الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم يوما، فقال له